بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
صلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس باب العقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر باب الأضاحي، مبين ما يجوز فيها وما لا يجوز فيها، وما هي العيوب التي تمنع من صحة ذبح هذا الحيوان إذا كان فيه نقص بين مثل ما بينه صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من ذكر هذا أعقبه بذكر العقيقة. والعقيقة كذلك كالأضحية هي سنة مؤكدة وليست بواجبة على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. فالعقيقة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنها تذبح عن المولود في اليوم السابع. قد ذكر العلماء رحمهم الله أنه في اليوم السابع بناء على الأحاديث الواردة، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، وبعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، متى ما شاء ذبحها، وهي سنة. وإن أوجبها بعض العلماء، لكن الصحيح أنها سنة وليست بواجبة. وسيأتي بيان الأحاديث الواردة في ذلك، وأنها يستحب أن يكون أن يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، وإن اقتصر في الذكر على شات واحدة فلا بأس بذلك وتكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقب عن الحسن والحسين كبشا كبشا، عق كل واحد بكبش واحد، وهذا دليل على أنه إن ذبحت كبشا واحدا أجزأ، وإن ذبحت اثنين فهو أكمل وأفضل، وأما الأنثى فيعق عنها بكبش واحد. فهذه سنة ينبغي أن لا يتركها الوالد، وهي متعلقة بذمة الوالد ولا تعلق له بغيره، لأنها هذا ما دامت أن الله سبحانه وتعالى رزقه مولودا أو مولودة فيحمد الله ويشكره، ومن شكر الله سبحانه وتعالى أن يذبح شاة من أجل أن يطعم منها الفقراء والمساكين، وكذلك قرابته وكذلك جيرانه، فهذا شكرا لله على هذه النعمة التي من الله عليه بها. ولذلك تجد المحروم من الأولاد يتمنى ولو جارية، ولكن هذه نعمة ينبغي النساء، وهذا من شكر الله على هذه النعمة. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر: كل غلام مرتهن بعقيقته. وفسر العلماء رحمهم الله المرتهن بأنه إذا عقيت عنه يكون سببا لشفاعته لك يوم القيامة إذا مات وهو فرط، فإن الأفراط يشفعون لآبائهم، فإذا كان قد عقيت عنه فإنه يكون شافعا لك يوم القيامة. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أنه يعق عن المولود وهو صغير، حتى ولو خرج من بطن أمه ميت، فيستحب أن يسمى وأن يعق عنه ويجعل له اسم ويعق عنه. وكذلك أيضا يجب ولو كان حتى ولو كان سقط ولو سقط قبل التمام فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى وتذبح عنه العقيقة. هذا إذا كان ولد بعد 120 يوما من أول الحمل، فإذا مضى له في بطن أمه 4 أشهر تقريبا وسقط بعد ذلك، هذا تعتبر قد نفخت فيه الروح، لأن الأحاديث الواردة تدل على أنه كما جاء في الحديث أن المولود يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم علقة، ثم تنفخ فيه الروح، 40 يوم وأربعين يوم وأربعين يوم، هذه 120، بعد ذلك تنفخ فيه الروح. فما دامت نفخت فيه الروح ولو سقط من بطن أمه وهو صغير ولم يعش، فيستحب فيجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى، ويجب ويستحب استحبابا أن يعق عنه، فإنه يكون شافعا لك يوم القيامة. فهذا ما جاء في العقيقة، ومثل ما سبق الصحيح من قول جمهور العلماء أنها سنة وليست بواجبة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصحه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
نعم، هذا دليل على استحبابها، لأن النبي عق عن الحسن وعن الحسين عن كل واحد منهم كبشا، والكبش هو الطلي الذكر من الضأن، فعق عنهم صلى الله عليه وسلم، فلنا أسوة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم إن النبي أكد ذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر أن يعق عن المولود في اليوم، وقد عق عنهما كما جاء في بعض روايات الحديث أنه في اليوم السابع، عق عن الحسن والحسين في اليوم السابع. من أخذ من هذا العلماء استحباب أن تكون العقيقة في اليوم السابع من ولادته. اقرأ الشرح.
وقد خرج البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها بزيادة يوم السابع، وسماهما وأمر أن يماط من رأسيهما الأذى.
نعم، هذا الذي يستحب، ثلاثة أمور في اليوم السابع من الولادة: العقيقة والتسمية، تسمية المولود، وإزالة الأذى عنهما. إزالة الأذى هو أن يحلق رؤوسهما وينظفهما عن أثر الوسخ العالق عليهما، ويزيل الشعر ويجعل مكان ذلك طيبا، يطيب رؤوسهما. ولذلك جاء في بعض الروايات وجعل عليهما الخلوق، والخلوق هو الطيب. فهذه أمور يستحب لمن رزقه الله مولود أن يعمل هذا، يذبح أنه في اليوم السابع ويسميه في اليوم السابع ويحلق رأسه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يستحب أيضا شكرا لله أن يتصدق، يجمع الشعر شعر الرأس بعد ما يحلقه، ويتصدق بوزنه ورقا، والورق معناه الفضة، يعني بوزنه من الفضة. فهذا من المستحبات في اليوم السابع من ولادة المولود. نعم. أما بالنسبة للجارية فهو ما يستحب أن يحلق رأسها، نعم، لكنها تسمى وينحر عنها وينظف رأسها. نعم.
وأخرج البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتهما. وأخرج البيهقي أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
نعم، رواية أنه ختنهما، يعني الختان الذي هو ختان ويسمى التطهير لأنه سبب للطهارة، وهو قطع قلفة الذكر، لأن هذا الختان واجب، ولكنه في هذا السن مستحب، يعني مستحب الاختتان في مثلها وهو صغير، أما وجوبه فهو عندما يبلغ، إذا قارب البلوغ وجب وجوبا أن يختن، لأنها لا تكمل طهارته إلا بإزالة هذه القلفة، لأنه إذا خرج منه البول ما من القلفة سترته، ما يمكن ينظفه، ولا تصح الصلاة إذا كان عليه نجاسة. فلذلك قال العلماء رحمهم الله عند البلوغ يجب أن يختن إذا ما ختن، ولكن الأفضل أن يختن قبل ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذه الرواية أنه في اليوم السابع عق عنهما وحلق رؤوسهما وسماهما وختنهما، فهذا هو الأولى والأكمل في هذا السن، وإلا لو ختنهما بعد سنة أو سنتين لا، إلا عند البلوغ يجب، لأنه لا تكمل طهارته، وإذا ما كمل طهارته ما صحت صلاته، والصلاة قد فرضت عليه إذا بلغنا.
قال الحسن البصري: إماطة الأذى حلق الرأس.
نعم، إماطة وأماط الأذى، ففسر إماطة الأذى بحلق الرأس، لأن الشعر الذي على الرأس المولود ما يخلو بعد الولادة من أثار الدم ومن أثار الأشياء التي عادة تخرج مع المولود، فهو ما يزيل هذا إلا إذا حلق الشعر، فيحلق الشعر ثم بعد ذلك بعد التنظيف يستحب أيضا أن يطيبها.
وصححه ابن السكن بأتم من هذا.
صححه
ابن السكن.
نعم،
بأتم من هذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. ورواه أحمد والنسائي.
نعم، هذا يدل على استحباب مخالفة أعمال أهل الجاهلية، لأنهم في الجاهلية إذا ولد المولود أخذوا قطنة ووضعوها في الدم الذي خرج منه ووضعوها على رأسه، وهذا في الواقع الدم نجس، فالنبي خالفهما وعمل عكس ما يعمله أهل الجاهلية، نظف رؤوسهما وطيب المكان، يضع عليه زيادة الأذى، وهو فهذه من أعمال الجاهلية، والنبي خالفهم في هنا، خالف أعمال الجاهلية. نعم.
ورواه أحمد والنسائي من حديث بريدة، وسنده صحيح، ويؤيد هذه الأحاديث الحديث الآتي وهو قوله: وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة.
نعم، دلت على مشروعية، لكن هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ بعض العلماء قال أن على سبيل الوجوب، وجمهور العلماء يقولون أنها على سبيل الاستحباب للوجوب، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
واختلفت فيها مذاهب العلماء. واختلف فيها مذاهب العلماء، فعند الجمهور أنها سنة، وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة.
نعم، هذا مذهب الظاهرية، لكن جمهور العلماء والأئمة الأربعة رحمهم الله ما يرون إلا أنها مستحبة استحبابا. نعم.
واستدل الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على السنية، وبحديث: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل.
نعم، فأحب، فلما رجعها إلى الوالد، إذا أحب يفعل فليفعل، فإنها سنة، ولو كانت واجبة لأمره، قال فليفعل ولم يقل فأحب يفعل. نعم.
أخرجه مالك. واستدلت الظاهرية بما يأتي من قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بها، والأمر دليل الإيجاب.
نعم، الأمر في الأصل للوجوب، لكن أحيانا يأتي الأمر ويصرفه عن الوجوب، يصارف بدليل آخر. نعم.
وأجاب الأولون بأنه صرفه عن الوجوب قوله فأحب.
نعم، صرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب. نعم،
فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها يوم سابعه دليل أنه وقتها، وسيأتي فيه حديث سمرة، وأنه لا.
نعم، حتى التوقيت إنما هو على باب الاستحباب، لأن هذا وقت له، وأنه إذا مضى هذا الوقت ما يعق عنه، لا يعق عنه، لكن هذا هو الاستحباب، فإن عق في اليوم الثامن والتاسع وبعد شهر أو شهرين وبعد سنة فلا بأس بذلك، لكن هذا الأفضل والأكمل. نعم، وإن كان بعض العلماء تمسك بهذا بقوله في اليوم السابع أنه إذا ما صارت يوم السابع فلا، هذا رأي الجمهور خلاف هذا. نعم.
وقوله في حديث عائشة يوم سابعه دليل أنه وقتها، وسيأتي فيه حديث سمرة
سمرة نعم،
وأنه لا يشرع قبله ولا بعده.
نعم.
وقال النووي إنه يعق قبل السابع.
نعم، يعني أن الجواز جائز، يعق قبل السابع أو بعد السابع، لكن أفضل أن يوافق السابع إذا أمكن الإنسان، لكن قد لا يتمكن الإنسان، قد لا تحصل له الظروف المواتية لهذا اليوم فيعق عنه أي وقت شاء. نعم.
وكذا عن الكبير، فقد أخرج البيهقي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، ولكنه قال منكر.
نعم، هذا الحديث ما ثبت، لأنه أولا لأمرين، الأول أنه الكبير ما ولد، والثاني أن العقيقة متعلقة بالوالد، من ولد له، النبي خاطب الوالد، من ولد له فعق عنه. ولكن لو أن الحديث هذا ثبت لكان حجة، لكنه لم يثبت. نعم.
وقال النووي حديث باطل، وقيل تجزئ في السابع الثاني والثالث، لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقيقة تذبح لسابع ولأربع عشرة
أربعة
ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين.
نعم، هذه السابع، فإن فات فبعد سبعة أيام أخرى وتوافق 14، فإن فات فبعد سبعة أيام أخرى وتوافق 21. نعم، ولكنه هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فليس لها وقت محدد. نعم.
ودل الحديث على أنه يجزئ عن الغلام، ودل الحديث على أنه يجزئ عن الغلام شاة، لكن الحديث الآتي وهو قوله.
نعم، عن الغلام الذي هو الذكر يجزي شاة، وإن فعل ثنتين فهو أفضل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه.
نعم، لكن هذا يدل على الاستحباب، لأن النبي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ما عق اثنين، فهذا الدليل على أنه إذا أمكن اثنين فهو أكمل وأفضل للمقتدر ولمن استطاع. نعم.
وفي رواية مكافئتان، قال النووي بكسر الفاء وبعدها همزة، ويأتي تفسيره. وعن الجارية شاد، رواه الترمذي وصححه، وقال حسن صحيح، إلا أني لم أجد لفظة أن يعق في نسخ الترمذي. وقال أحمد وأبو داود معنى مكافئتان متساويتان أو متقاربتان،
يعني متقاربتان في سمنهما وفي سنهما وفي شبههما، أن تكون مثل بعض، وهذا هو الأفضل. نعم.
وقال الخطابي المراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزي في الأضحية.
مما يجزي في الأضحية، إما أن يكون جذعين، وإما أن يكون مسنين يعني ثنيين، فهذا هو الأفضل. نعم.
وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى. وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى.
نعم.
ودل الحديث على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية،
يعني على سبيل الاستحباب. نعم.
وإليه ذهب
إذا قيل الغلام المراد به الذكر، وإذا قيل الجارية فالمراد بها الأنثى. نعم.
وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديث، وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه يجزي عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة للحديث الماضي.
نعم حديث كبشا كبشا. نعم.
وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول والقول أقوى.
نعم، يكون عق كبشا كبشا هذا بفعله، ولكن قوله أبلغ صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبأنه يجوز أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه يجزي، وذبح الاثنين مستحب.
نعم، يحتمل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكبشين للذكر وواحد للأنثى، وأنه عق عن الذكر ثم عق عن الكبش ليبين للناس الجواز، ولئلا يكون من لا يستطيع أو كذا يكون في نفس الشيء وأنه قصر ونغلى، مدام سن بفعله ما يكون بالنفس شيء. فكثيرا ما يفعل صلى الله عليه وسلم بعض الأمور ليبين عدم الوجوب أو عدم اللزوم. نعم.
على أنه أخرج أبو الشيخ من حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين، ومن حديث عمرو بن شعيب مثله، وحينئذ فلا تعارض. وفي إطلاق لفظ الشاذ دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ومن اشترطهما فبالقياس.
نعم، هو الشيء الأصل إذا كان مثلا أمر بشاته الأصل أن تكون سليمة العيوب وبالغة في السن مبلغ وكذا، فهذا هو الأصل، ولكنه هنا قالوا شات لأنها في الغالب هي في استطاعة أغلب الناس، وإلا لو عق مثلا ببقرة أو ببدنة فيجوز، ولذلك قال العلماء رحمه الله يجوز أن يعق عنه مثلا ببدنة أو ببقرة، لكن لا يجزي الشرك فيها، ما يكون مثلا يشتركون مثلا سبعة أشخاص جاهم مثلا سبعة أولاد أو سبعة ناس ويقول نذبح بقرة كل واد، لا هذا ما يجزي، لابد أن تكون ما تجزي إلا عن واحد، البقرة ما تجزي إلا عن واحد، وكذلك البعير ما يجزي إلا عن واحد، لكن لو ذبحه فإنه يجب ربما يكون أفضل لأنه أبلغ في الانتفاع.
وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه، أي نحو حديث عائشة، ولفظه في الترمذي عن سباع ابن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، قال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم أذكر
أو أنثى. نعم،
كن أم أنثى.
نعم، يعني مثلا بغى يذبح مثلا اثنين من الطليان او من اناث الضأن او من اناث المعز، ما بشرط ان يكون ذكر، انما النبي عق بكبشين، والا فهو حتى ولو كانت انثى من الغنم او انثى من الماعز فتجزينا.
ولا يضركم اذكرانا كنا ام انثى
او اناثا
او اناثا.
اناثا. نعم.
قال ابو عيسى يعني الترمذي حسن صحيح، وهو يفيد ما يفيد الحديث الثالث. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وهذا هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرة، واختلفوا في سماعه لغيره من الأحاديث. قال الخطابي اختلف في قوله مرتهن بعقيقته، فذهب أحمد بن حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه
ولم يعق
ولم يعق عنه انه لا يشفع لابويه.
لا يشفع لابويه لانه ورد في الاحاديث الصحيحه ان الافراط يشفعون لاهليهم يوم القيامه، فاذا ما عق عنه لا يكون شافعا. فهذا مما يؤكد الانسان انه ينبغي ان يحرص على العقيقه ولا يفوتها على نفسه. نعم.
انه اذا مات وهو طفل ولم يعق عنه انه لا يشفع لابويه. قلت ونقله الحليمي عن عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف وهما امامان عالمان متقدمان على احمد. وقيل إن المعنى العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها.
نعم إنه مرتهن، الغلام مرتهن، يعني هذه رهن في ذمة والده، لا بد أن يأتي بها. هذا على القول، ولكن الصحيح التفسير الأول الذي روي عن بعض التابعين رضي الله عنهم، وكذلك كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن، وهو يقوى قول الظاهرية بالوجوب.
يقوي
قول الظاهرية بالوجوب.
نعم، بوجوب أصل العقيقة. نعم.
وقيل المراد أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء فأميطوا عنه الأذى. ويقوى قول أحمد ما أخرجه
ويقوي
قول أحمد ما أخرجه البيهقي عن عطاء الخراساني، وأخرجه ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وهذا دليل لو ثبت لمن قال بالوجوب.
نعم، لو ثبت، لكنه لم يثبت. لا.
وهذا دليل لو ثبت لمن قال بالوجوب. وتقدم أنها موقتة باليوم السابع كما دل له ما مضى، ودل له هذا أيضا. وقال مالك تفوت بعده، وقال من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة.
نعم، هذا قول، لكن الصحيح أنها ليس لها حد، لكن هذا أفضلية اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أنه أفضل، وإلا فلا يفوت وقتها أي وقت يذبح عنها.
وللعلماء خلاف في العق بعده وفي قولها، أي قول عائشة أمرهم أي المسلمين بأن يعق كل مولود له عن ولده، فعند الشافعي يتعين على كل من تلزمه النفقة للمولود، وعند الحنابلة يتعين على الأب إلا أن يموت أو يمتنع.
نعم، هي تتعلق بالأب فقط بلا تتعلق بغيره. نعم.
وأخذ من لفظ تذبح للبناء بالبناء للمجهول أنه يجزي أن يعق عنه الأجنبي، وقد تأيد بأنه صلى الله عليه وسلم
نعم يعق عنه والده، ويجوز أن يعق عنه مثلا والده الكبير الذي هو الجد، أو يعق عنه أحد أخوانه إذا مثلا، هذا جائز يعني.
نعم. وقد تأيد بأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسنين كما سلف، إلا أنه يقال قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أبوهما.
ما في شخص
كما ورد به
الجد أب، ومن آبائه الرياس، فهو الأب يعتبر الجد يعتبر أب. نعم.
كما ورد به الحديث بلف كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة رضي الله عنها.
نعم.
وأنا وليهم وأنا عصبتهم، وفي لفظ وأنا أبوهم.
الله،
أخرجه الخطيب من حديث فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأما ما أخرجه أحمد من حديث أبي رافع أن فاطمة رضي الله عنها لما ولدت حسنا قالت يا رسول الله ألا أعق عنه ألا أعق عنه
ألا لا
ولدي بدم؟ قال لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة. وهو من الأدلة على أنه قد أجزى عنه.
نعم، هذا يستحب كما سبق لنا بيانه، أنه يستحب في اليوم السابع تذبح العقيقة ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورك، والمراد بالورك الفضة، يعني بوزنه من معدن الفضة، ويطيب رأسه بالخلوق. نعم.
فهو من الأدلة على أنه قد أجزى عنه ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنها ذكرت هذا. تستأذنه إلا قبل ذبحه وقبل مجيء وقت الذبح وهو السابع. وفي قوله في حديث سمرة ويحلق دليل على شرعية حلق الرأس.
نعم، شرعيته بل استحبابه، أنه مشروع يعني مستحب.
نعم.
دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية.
نعم، عند هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يخص بالغلام بعضهم يقول عام. نعم.
وحكى المازري كراهة حلق رأس الجارية.
نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يكره بالنسبة وأنه يخص هذا بالذكر. نعم.
وعن بعض الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث.
نعم.
وعما تثقيب أذن الأصبية لأجل تعليق الحلي فيها الذي يفعله الناس في هذه الأعصار وقبلها، فقال الغزالي في الإحياء إنه لا يرى فيه رخصة، فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص.
هذا مما اعتاده الناس، أنهم يخلقون مثلا اذن الجارية من اجل يضعوا عليها الحلي، فبعض العلماء كرهه، قال لان هذا فيه تعذيب لها وفيها ايلام لها، ومن اجل انك تحط الحلي تألمها هذا ما ينبغي. وعد بالغ رحمة الله عليه الغزالي، قال هذا ينبغي يؤدب اللي يفعل هذا لان فيه ضرر عليه، لكن هذا جرى على عادة الناس، وإن شاء الله ما في شيء هذا، لأنه ألمه بسيط، وهي بعد ذلك مما يسر بعد ذلك وتفرح بجعل هذا الحلي في هذا المكان وكذا وكذا، فإن شاء الله ما في بأس إن شاء الله.
فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، والتزين بالحلي غير مهم. فهذا
هذا غير مهم عنده، لكن عند النساء له أهمية كبيرة، فلا بأس أن يصبروا على قليل الأذى من أجل حصول التزين ولبس الحلي وكذا وكذا. نعم.
فهذا وإن كان
وإنما هذا رحمة الله عليه اجتهاد منه. نعم.
والتزين بالحلي غير مهم، فهذا وإن كان معتادا فهو حرام، والمنع منه واجب.
طيب، هذا على رأيه رحمه الله، والصحيح أنه ليس بحرام ولا يمنع.
والاستعجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام. انتهى.
اي هذا إذا ثبت أنه حرام، لكن هذا ما ثبت أنه حرام، هذا على رأيه رحمة الله عليه، ما ثبت لا فيه نص ولا فيه شيء.
وفي كتب الحنابلة أن تثقيب آذان الصبايا للحلي جائز.
نعم، هذا هو الصحيح، أنه جائز، لأن الإيلام إنما هو شيء بسيط، والمصلحة التي تترتب عليه أعظم من كون مثلا الجارية تستر إذا وضع الحلي في أذنيها، وأن هذا يقع مرة واحدة والحلي يستمر عمرها كله، فنظرا للمصلحة ما في بأس إن شاء الله. نعم.
ويكره للصبيان.
نعم، الصبيان نعم، الصبيان ما هم بيتحللون، لهم نعم يتجملون بالملابس، أما الحلي ما هم لهم، لا يجوز استعمال الذكر للذهب، لا يجوز، لا يلبس خاتم ذهب ولا يستعمل قلم ذهب ولا يستعمل، هذا بالنسبة للمحرم على الذكور. نعم.
وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية لا بأس بثقب أذن الطفل، لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه، ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه يعني موجود في زمنه ولا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على الإباحة. نعم.
قوله ويسمي، هذا هو الصحيح في الرواية، وأما روايته بلفظ
ويسمى. نعم.
أحسن الله. قوله ويسمى، هذا هو الصحيح في الرواية، وأما روايته بلفظ ويدمي من الدم.
نعم.
أن يفعل في رأسه من دم العقيقة كما كانت تفعله الجاهلية، فقد وهم راويها.
نعم، هذا لا، بل يرد النهي عنها، بل يحلق رأسه وينظف ويطيب، كيف يوضع فيه الدم؟ وإنما يوضع الدم هذا من عمل الجاهلية، فلا ينبغي فعله. نعم.
بل المراد تسمية المولود.
نعم، يعني في بعض الروايات نعم قال ويسمى، هذا صحيح. بعض النسخ قال ويدمى، وكانة يدمى غلط، هي ويسمى ما هو يدمى. نعم.
وينبغي اختيار الاسم الحسن له لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، وصح عنه إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى شاهان شاه ملك الأملاك لا ملك إلا الله تعالى.
نعم، هذه من الأسماء المنهي عنها، فينبغي إذا جاءه المولود أن يختار له الاسم الحسن، ولأنه يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم، فيستحب أن يكون اسمه حسن ويبتعد عن أسماء مثلا التي إما توحي بسوء أو تفاؤل بشر، أو مثلا فيما يفتخر فيه أو كذا، أو يعبد لغير الله، أو يسمى بالاسم التي لا تليق إلا بالله، مثل شاهن شاه. يعني شاهن شاه في اللغة الفارسية معنى ملك الأملاك أو ملك الملوك، لا ملك إلا الله، الله هو ملك الأملاك، فهذه التسمية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخنع اسم عند الله، أخبث اسم عند الله، من تسمى بملك الملوك لا مالك إلا الله. فيجتنب هذه الأمور، الأسماء المكروهة التي إما بشيء في جناب الربوبية، وأما مثلا شيء من باب التعظيم ونحو ذلك، أو بأسماء أناس من الكفار أو أسماء الفراعنة أو أسماء هذا، كل هذا ينبغي أن يبتعد عنها. وخير الأسماء ما عبد وحمد، عبد الله وعبد الأسماء الله 99، لله 99 أسماء، عندك 99 اختر واحدا منها سمه، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الجبار، عبد الكبير، الأعلى، فتسمي بهذا، فهذا أولى. وإن سمعت أيضا باسم محمد عليه الصلاة والسلام، والله اختار لنبيه هذا الاسم محمد وأحمد، ولا شك أن هذا الله اللي اختار له هذا الاسم، وإن كان اللي سماه جده، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي هداهم لهذا. ومثل ما قال حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، إنما هذا إكرام الله عليه الصلاة والسلام فاختير له هذا الاسم، وهذا شيء الله قدره سبحانه وتعالى، وقذف في قلب جده أن يسميه بهذا الاسم. ولذلك انتقده بعض قريش وقالوا إنك سميت هذا ابنك سميته محمد، هذا اسم غير مألوف عند العرب وليس موجودا في آبائك ولا في أجدادك، ليش اخترت هذا الاسم؟ فقال أردت أن يكون محمودا في السماء والأرض. هذا شيء الله سبحانه وتعالى جعله في قلبه، وإن كان هو مشرك لكن الله مختار له هذا الاسم، فقذف في قلبه استحسان هذا الاسم والتفاؤل فيه فسماه، لأنه اسمه في التوراة، مسميها الله في الكتب المنزلة قبل أن يخلقه، محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
فتحرم التسمية بذلك، وألحق به تحريم التسمية بقاضي القضاة
نعم قاضي القضاة، قاضي سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال رئيس القضاة. نعم.
وأشنع من حاكم الحكام،
هذا نفسه مثل ملك الملوك، حاكم الحكام مثل ملك الملوك، هذا ما يكون، هذه الأسماء ما ينبغي.
نص عليه الأوزاعي ومن الألقاب القبيحة ما قاله الزمخشري إنه توسع الناس في زماننا حتى لقبوا السفلة بألقاب العلية، وهب أن العذر مبسوط، فما أقول في تلقيب من ليس من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين هي.
نعم. هذه الأسماء اللي يعني قد يصفونه بأوصاف أنه كأنه قائم بالدين وكذا، ما تدري وش يصير، هذه ينبغي البعد عنها. نعم. وإن كان في الغالب في الإسلام توجد مثل تقي الدين أو كذا أو مثل هذه الأسماء، لكنها ما سمي بها إلا بعد ما ظهر وصار عالم، لأن له اسم غيره وهذا لقب به لما وصل إلى هذه المرتبة، لقب بهذا الاسم. نعم يكفي.
السائل يقول: قدمت من بلادي لأداء مناسك العمرة والحمد لله، فأديت مناسك العمرة، والآن أريد أن أعتمر لأبي وأمي، وقال لي بعض الناس: فعليك أن تخرج إلى مسجد التنعيم، وبعضهم قالوا لي: عليك أن تخرج إلى أبيار علي، ماذا أفعل؟ دلوني جزاكم الله خيرا.
لا، ما دام أنك دخلت إلى مكة بعمرة وكملت عمرتك، طبت وسعيت وقصرت، وأردت أن تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك، فإنك حكمك الآن لما كملت العمرة وجلست في مكة، حكمك حكم أهل مكة، وأهل مكة ميقاتهم التنعيم، مثل ما أمر النبي عائشة أن تذهب إلى التنعيم وتحلم منه، فلا يحتاج أنك تعود إلى أبي العلي الذي تمرت عليها سابق، أنت أحرمت منها لعمرتك، فلما وصلت مكة أصبح حكمك حكم أهل مكة، فتحرم من مسجد عائشة، نعم، الذي هو التنعيم. نعم.
السائل يقول: رجل قدم من بلاده لأداء مناسك العمرة، بعد الطواف خلع ملابس الإحرام ولم يسع بين الصفا والمروة، فماذا يفعل الآن بعد خلعه ملابس الإحرام؟
يجب عليه الآن أن يلبس ملابس الإحرام، يعيد لبس ملابس الإحرام، والطواف ما دام أنه طاف فالحمد لله يكفي طوافه الأول، ويذهب إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ويقصر، وإذا كان جاهل فلا شيء عليه، وإن كان متعمد فإنه يلزمه للبس المخيط، يلزمه الفدية، والفدية مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، مخيرا بين، فإن كنت فعلت ذلك وأنت عالم عليك الفدية الذي هي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وإن كنت جاهل ما تعرف الحكم فلا شيء عليك إن شاء الله.
السائل يقول: ما هي شروط التوبة؟
الشروط التوبة 3 التي ذكرها العلماء: التوبة النصوح التي قالها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه أبلغ ما يكون في التوبة، والعلماء بيّنوا هذه النصوح وهي ما اشتملت على 3 أمور: الأمر الأول أن ينزع عن الذنب، يترك الذنب الذي تلبس به، الأمر الثاني أن يندم على هذا الفعل، الأمر الثالث أن يعزم على ألا يعود إليه، فهذه التوبة النصوح، يترك الذنب ويتندم على فعله ويتوب إلى الله ويستغفر ويعزم عزما جازما أنه لن يقرب هذا الذنب بعد فعله هذا، فإذا فعل هذه الأمور فهذه هي التوبة النصوح، وهذه شروطها، وهذه إن شاء الله تعالى مقبولة إذا تندم العبد وتاب إلى الله، والله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحة، والله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وكلنا كذلك، ينبغي الإنسان دواما يتوب إلى الله، ولو ما مثلا ما رأى أنه عمل ذنب، لأنه ربما يعمل ذنوب كثيرة وهو ما يدري عنها، يتكلم بهذا أو يتهم هذا أو يدخل على شيء من هذا وهو ما يدري، فينبغي للإنسان دواما أن يرجع إلى الله ويستغفر الله من ذنوبه ما يعلم وما لا يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالتوبة إلى الله والاستغفار ينبغي للإنسان يبادر فيه ويستمر فيه، ولا يخلو ابن آدم من ذنوب قد يعلمها وقد لا يعلمها، ولذلك النبي حث أصحابه على التوبة وعلى الاستغفار، وقال لهم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أتوب إلى الله 100 مرة. بل قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا في المجلس مع النبي ونحسب له قوله استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد. فينبغي للإنسان أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار والالتجاء إلى الله. والاستغفار هذا من أفضل الأعمال، من أفضل، لأنه ينظفك من الذنوب، مثل الثوب الوسخ وتغسله بالماء والصابون ويروح. فالاستغفار هذا يزيل عنك ذنوبك. والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول عليه: من لزم الاستغفار، يقول النبي من لزم داوم على الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فعلينا أيها الإخوة أن نكون دواما الاستغفار والتوبة إلى الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد داء العبادة، بعد ما يؤدي العبادة يستغفر لئلا يكون فيها نقص، يستغفر لأن كان، لأنك أنت تصلي ربما تكتب لك صلاتك كاملة، ربما يكتب لك إلا نصفة أو ربعة أو ثلثة أو ثمنة أو عشيرة، فأنت تستغفر الله سبحانه وتعالى لعله يغفر لك ويجبر لك هذا النقص اللي حصل في صلاتك. كان النبي إذا سلم من صلاته لا ينصرف على الناس حتى يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، من حيث ينصرف. بل كان أيضا عليه الصلاة والسلام في حجه مثل ما ذكر الله وأرشدنا سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما ذكركم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنا أفضل من موقف عرفات، ومع ذلك أمرنا أن نستغفر الله في عرفات وعند المشعر الحرام وفي كل المواطن. فاستغفار هذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه غاية الحرص، لأنه ينقي. ولذلك سئل بعض العلماء رحمهم الله عن الاستغفار وعن الذكر، قال كلهما فضيلة. التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر من أفضل الأعمال، سبحان الله وبحمده كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل هذه فضل. فلما سمع بعض أهل العلم الله يثني على الذاكرين: واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، من ذكرني في نفسه كما في الحديث القدسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير منهم. فسأل أحد العلماء وقال: جاء فضلة الاستغفار وفضلة الذكر، أي هنا اللي يركز عليه، هل على الاستغفار ولا على الذكر؟ فقال له أحد رحمهم الله: إذا كان الثوب وسخ فالغسل والصابون له أفضل، يعني إذا كان أنك من اللي لك ذنوب وكذا أكثر من الاستغفار حتى تمسح عنك، وإن كان نظيف ذكر أفضل لك، فهو الذكر أفضل لك. فالإنسان ينبغي يجمع بين ذكر الله ويجمع بين التوبة والاستغفار. ومن يكون الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، قال العلماء ثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. فهذه تطهر الإنسان، التوبة والاستغفار والأذكار والذكر إلى الله والالتجاء إليه والتوبة إليه تطهر الإنسان من ذنوبه. فينبغي لنا أيها الأخوة أن نحرص على هذه الأمور بعد الصلوات وفي الصباح وفي المساء، والإنسان وهو ماشي وهو في الطريق وهو جالس وهو في أيمن ما يغفل عن الله. هكذا المؤمنون تتعلق قلوبهم بربهم في كل حين وفي كل وقت، فلا يغفل الإنسان الغفلة أمرها، ولا تكن من الغافلين، الله نهى نبيه يكون من الغافلين، الغفلة هذه أمرها عظيم. فينبغي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه، يأمرهم بالاستغفار، يأمرهم، كان يقول لمعاذ بن جبل: والله إني لا أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيلتجي العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
السائل يقول: أثابكم الله، أريد من سماحتكم أن توضحوا لنا ما الدعاء المشروع على الميت للصغير والكبير والذكر والأنثى،
يعني قصده الدعاء على صلاة الجنازة. اي نعم، الدعاء على صلاة الجنازة الذي حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن أصحابه الذين أخذوا عنه، أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر على الجنازة 4، وربما كبر 5، وربما كبر 6، وربما كبر 7 مرات، ولم يحفظ أزود من هذا، ما حفظ أنه كان يكبر 4 و5 و6 و7، هذا اللي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، واستقر على أنه يكبر 4 تكبيرات وهذا هو الأفضل والأكمل، لكن لو كبر 5 وكذا، فالحاصل أنه يكبر 4 تكبيرات، فإذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة وخلاص، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، كبر الثانية فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لعموم المسلمين، فالمؤمن يكون شفقته على نفسه وعلى عموم المسلمين، فيقدم الدعاء للمسلمين فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، دعيت لعموم المسلمين الأحياء والأموات منهم، ثم بعد ذلك تخص هذا الميت الذي تصل عليه فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكل نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ثم تكبر 4 وتسلم ولا تقول بعدها شيء. فإن كان المصلى عليه هذا الدعاء إذا كان كبير، وإن كان طفل فالطفل ما عليه ذنوب، والدعاء إنما يكون لوالديه أن الله يأجرهم على هذه المصيبة موت هذا الطفل وكذا، فتدعي لوالديه، فتأتي بالدعاء السابق كله وتأتي بالدعاء لعموم المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، ثم تدعو لأهل هذا الميت اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافها وعنهما، اللهم آجرهما في مصيبتهما، وتدعو لهما بالمغفرة والرحمة وأن يكون شافعا لهما، اللهم شفعه فيهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، تدعو له ثم تدعو له هو بهذا. فالطفل قال العلماء رحمهم الله أنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، والطفل أو السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فتدعو لهما. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله.